مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفاء وفيها.
إذا أردتم حل هذه القضية يجب أن تحل بسرعة، وإلا فبغداد.
أمير عشائر الدليم يقول إن العشائر مستمرة في محاربة قوات المالك الطائفية ما دام الظلم باقيا، ونجاة نائب رئيس الحكومة من محاولة اغتيال.
الشرقية أحد المصابين من مدينة حرسة، هناك حوالي 4 إصابات.
وفي الشأن السوري، نظام الأسد يعود لاستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين، والثوار يحرزون تقدما في حلب. وفي الشأن اليمني، الكشف عن مخطط جديد لحلفاء إيران باليمن، والحوثيون مستمرون في محاصرة عمران وسط انتقادات للحكومة. وفي نقاش الليلة، نواصل فتح ملف الفساد في إيران، ونسلط الضوء على هاشم رفسنجاني، محارب للفساد أم متورط فيه؟ كل هذه العناوين مشاهدي الكرام نتابعها مع حضراتكم من خلال ضيفنا الكريم الذي يعلق عليها ويحللها، إلى جانب موضوع قضيتنا الرئيسية في القسم الثاني من هذه الحلقة، وهو موضوع الفساد في إيران، والذي كنا قد بدأناه في الحلقة قبل الماضية، وتناولنا فيه خامنئي مرشدهم الأعلى، ومن بعده نجاد الذي كان يدعي التقشف ويجلس على الحصر. ضيف ضيفكم الكريم الذي أرحب به في بداية هذه الحلقة الأستاذ وائل عبد الغني، الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني. لك التحية السؤال.
ولك خالص التحية.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
ونبدأ من العراق، يعني حيث وصف أمير عشائر الدليم الشيخ علي حاتم السليمان تصريحات السلطات العراقية بقيام مسلحين من الأنبار بقطع مياه نهر الفرات عن المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد بالادعاءات، مبينا أنها محاولات لإدخال العراق في لعبة طائفية مكشوفة على حد قوله. وأكد سليمان أن من يطالب العشائر بإلقاء السلاح عليها يضمن لهم إنهاء الظلم الذي وقع عليهم وتسببت فيه الحكومة الحالية، وأضاف أن العشائر ستستمر في رفع سلاحها ما دام الظلم باقيا، وطالب الحكومة بإنهاء أزمة الأنبار قبل أن تصل تداعياتها إلى بغداد، محذرا من انهيار الأمن بالعاصمة في المستقبل القريب. نستمع مع حضراتكم إلى جانب مما قاله حاتم الدليم.
انتهاء الجيش بأكمله في محافظة الأنبار سيكون في الفلوجة لأسباب عدة. أولا، لا توجد إمكانية عسكرية لاقتحام الفلوجة. ثانيا، ليس هناك رغبة جدية من هذه الحكومة لحل هذه الأزمة. وإذا أرادت الحكومة حل هذه الأزمة أو من يريد حل القضية في الأنبار عليه الجلوس مع أهل الأنبار الشرفاء من أبناء العشائر، لا جلوس مع الخونة والعملاء أو مع الإرهابيين أو داعش. هناك الطرف الأساسي هم أبناء العشائر، بيدهم الحل إن شاء الله، والكل يعلم بأن العشائر لن ولم تقف بجانب الحكومة للقتال. هناك بعض وسائل الإعلام تروج بأن أبناء العشائر يقاتلون، لا، هناك صحوات مأجورة نعم، ولكن كل أبناء العشائر بالاتفاق أن النهج اللي انتهجوه هو الدفاع عن محافظة الأنبار، لا لهم دخل في الحكومة ولا لهم دخل في المجامع الإرهابية ولا ندخل في هذه المسائل. أن التصريح اللي أطلق أحد أركان حلف الغادرين وهدد بقطع المياه عن الجنوب، الأنبار لا تحتاج أن تقطع المياه عن أحد، وما بيننا وبين أهل الجنوب وصلت إلى كسر العظم قطع المياه، المياه والسدود وهذه النواظم هي تحت سيطرة الجيش، ولكن هذه لعبة أخرى يراد منها إدخال العراق أو العراقيين في مشكلة طائفية أخرى، مو من شأن أو أخلاق أو مروءة أهل الأنبار أن ينتجوا هذا النهج. وبكلام أخير أقول للحكومة المالكي، إذا أردتم حل هذه القضية يجب أن تحل بسرعة، وإلا فبغداد بالأسابيع القليلة القادمة ستنهار، وستنهار باقي المحافظات. وسبق وإن قلنا هناك طرف ثالث دخل قبل فترة قريبة، اللي مسؤول عن دخوله هم حلف الغادرين.
يعني استمعنا إلى قول الشيخ علي الحاتم، يعني سؤال، هل تعتقد أن ثوار الأنبار بالفعل قادرون على الوقوف في وجه المالكي بكل هذه الميليشيات وبجيشه وأمنه ومخابراته، والذي هو مدعوم أصلا من إيران والصهاينة والأمريكان؟
إذا كان ثوار الأنبار من قبلهم كانوا الصخرة اللي انكسرت عليها القوات الأمريكية،
نعم،
فهل يعجزهم كسر الملكي ومن يقف وراءه؟ هذا ابتداء يعني مجرد سؤال نطرحه، وأعتقد أن الأيام القادمة ستجيب عن ذلك. يعني إذا كنا نتحدث عن المالكي واعتباره مجرد قبعة أو واجهة من خلف قاسم سليماني، لا قاسم سليماني هو اللي بيحركه، يعني من يملك خيوط اللعبة هو ملك قاسم سليماني، والأراجوز اللي بتحرك على المسرح هو مالكي أو غير المالكي أيا كان. يعني
إيران عموما،
إيران عموما في الحرب، الحرب مع بالتالي هي مع قاسم سليماني ومن والأجهزة اللي
والمرشد
يعني والأجهزة
اللي يعني فقيه.
لا ده هو في تصريح خطير جدا لما تحدث عنه وزير خارجية إيران، كان في مؤتمر صحفي، كان المؤتمر الصحفي مع أحد الساسة الغربيين أوروبيين، ولما سئل عن الملف السوري الملف العراقي قال لا علم لي بذلك. قالوا كيف؟ لا اصل الملف ده مع قاسم سليماني، القرار مش معايا، مش مع الخارجيه
اللي بيدير المساله عسكريه.
فهو احنا ده النظام الموازي لل
يعني حتى الدولة. حتى على مستوى وزير خارجيه مش عارف معلومات عن 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 الجيش والمخابرات الايرانيه،
يعني ممكن يبقى لها تحليلين، يعني تحليل ان هو عايز يهرب كطريقه الايرانيين،
وتحليل انه حقيقي،
وتحليل انه شيء حقيقي، واعتقد ان ده في جانب من الصواب ان هو الملف مش معاه مطلقا،
مهدينهم باطني،
مش معاه مطلقا يعني.
يعني لو رجعناها للدين محدش يقول حاجه لحد.
طبعا.
طيب انا بسال سؤال بس حاتم، عفوا المقاطعه، الشيخ علي حاتم قال ان عندنا مشكلات بتعيق الثوره والثوار في الانبار، من الصحوات التي قادت على المقاومه الجهاديه يعني من ايام الزرقاوي وغيره، ومنها يعني داعش الذي قال او اتهمهم اتهامات يعني جاءت على لسانه، يعني هو عنده إشكالية في الداخل، يعني ليست فقط مواجهة للمالكي واعوانه، دي كانت سهلة، انما قضية في الصحوات وهم عراقيون اصلا وسنة بالاساس.
بس شوف يعني الثقل التاريخي، ويعني كما قال المهدي العباسي داعها فان لصاحب الحق منطقة. صاحب الحق بيمتلك قوة ذاتية لا يمتلك غيره، خاصة لما يبقى الحق ده مش مجرد حق زمني أو حق أرضي، لا ده حق كمان شرعي. فوجود الحق الشرعي مع الحق الزمني اللي هو الحقوق المطالب اللي بيطلبوا بيها كمواطنين عراقيين لهم مال المواطنين العراقيين الآخرين وعليهم ما عليهم، هو يمتلك ذلك، ويمتلك أيضا الشرف التاريخي، القبائل العراقية دي اللي هم أحفاد الصحابة وأحفاد التابعين وامتداداتهم العربية مع القبائل العربية والثقل ده، أعتقد أن ده يعني لن يقف أمامهم أحد. وهي إحنا نقول مهما وصلت قضية العصف ففي النهاية الشعوب هي لا تنتصر،
ونضيف إلى هذه
والشعوب القبلية. يعني شوف أنت نابليون لما دخل إلى القاهرة انهزم فين؟ القبائل اللي هزمته في الجنوب، القبائل العربية جهينة وغيرها لما جاءت
تستنقذ، كان آخر المنيا وبني سويف،
هي اللي انقذت،
كان آخر المنيا وبني سويف، يعني في مقاعة أبو صير ومقاعة في المنيا في تلة.
فبالتالي يعني القبائل وخاصة مع اتحادها بهذا الشكل، احنا كنا بنرى القبائل العربية ممزقة، وكان سر الانتصار على القبائل العربية هو تمزيقها، لا الآن احنا بنجد القبائل متماسكة، والكتلة المتماسكة الآن لديها كوادر، يعني عندها مجلس عسكري ومجلس سياسي، ولها متحدث رسمي ولها رأس، فأصبحنا
يعني بقى تنظيمية أكثر منها،
ويدفع إلى هذا المظلومية اللي هم عايشينها، يعني المظلومية اللي عايشينها وحالة التنكر الشديدة. الملك مين اللي جه بيه أصلا؟ الاعتراض على من قبله هو اللي جاء بيه نتيجة اعتراض القبائل العربية دي والسنة، هو اللي جاء بالمالكي في صيغة توافقية.
يعني نضيف لده كمان ان هم اصحاب الحق التاريخي زي ما حضرتك قلت في الحكم 1400 سنة السنة حاكمون. في ظل وجود هذه القرود الشيعية موجودة يعني في جحور في ايران يعني.
ودعنا نقول ايضا ان يعني دايما نريد ان نذكر المشاهدين بهذا التعبير، ان السنة هم رعاة الحقوق للناس كلها، بادلوا الحقوق للناس كلها، بينما الطوائف دولت على مدار تاريخهم هم غاصبوا الحقوق. يعني
على اساس ان
المالكي في فالمالكي عمل ايه للعراقيين؟ يعني ادخلهم في حروب وادخلهم في ويلات واستغلال اقتصادي واستغلال مالي وفساد اقتصادي تعدى تريليون دولار. فما نتحدث اذا، يعني اذا كنا بنتحدث عن هذا الفساد، فاذا كان الشيعة نفسهم بطوائفهم السياسية المختلفة واقفين الان امام المالكي، يعني الكتلة التكتل اللي كان مع المالكي الان بيتفتت. بيتفتت، يعني شهدنا اكثر من طرف بيهاجم المالكي بعد ما كان بيهاجم الجلبي والعلاوي. الان ايضا مقتدى الصدر لوحده والمجلس المجلس الاعلى الاسلامي الحكيم لوحده.
لا الحكيم هو اللي جايبه، هو اللي بيسنده.
لا بس
الطائفية تنبع من الحكيم نفسه.
ايوه،
لانه هذا الخائن العميل اللي كان بيحارب مع ايران ضد العراق طول 8 سنوات.
لا ولكن الان في الترتيبات ما قبل الانتخابات السياسية
تعدد ادوار واحدة هدف، خلينا نقول كده،
حتى وان كانت تعدد ادوار بيلعبوا كلهم مع بعض في النهاية لصالح ايران. ولكن في النهاية احنا يعني اذا كنا في التحليل السياسي بنستحضر الجانب الاخلاقي، فالجانب ده مفتقد. يعني اسقاطه هو أساس من أسس التحليل السياسي في الحالة العراقية الآن، الحالة العراقية الشيعية. فبالتالي هم فرقاء الآن، يعني هم مش يعني كل يبحث عن الكعكة. والمالكي باعتبار جميعا زي ما عبر أخونا الدكتور أبو عائشة البغدادي، قال إن المالكي اشترط عليه ألا يستفز السنة، واستفزازهم كان مثار غضب الجميع عليه. فإذا هو خلاص يعني دوره انتهى،
دوره كحاكم يعني، انما كطائفي وقائد طائفي موجود باقي.
دور السياسي عموما، دور السياسي خلاص انتهى.
ايران على ذكر ايران تدعم وجهار النهار، تدعم في سوريا، تدعم في اليمن، تدعم في العراق، لماذا لا تدعم الدول السنيه ثوار العشائر يعني في العراق حتى يعيدوا للعراق مجده كبوابه شرقيه للدفاع ضد المشروع الصهيوني وصفوي صليبي الذي يحاك ضد الامه، وكانوا هم سببا في سقوط العراق كذلك.
هو يعني مرد هذا الى امرين يعني في التحليل البسيط. يعني الامر الاول يتعلق بالضغوط السياسية الغربية على الحكام. الامر الثاني وهو الاخطر مسألة توفر الارادة السياسية.
طب تضغط سياسيا عشان انا يوصلي الخراب؟ ما هو ترك العراق بهذه الطريقة، او بغداد تسقط في يد ايران، ودمشق تسقط في إيران، ويحيكون المؤامرات ضد الرياض وضد القاهرة الآن، ممكن تسقط. يبقى أنا أمضي غربيا وأطيع الغرب في ضياع كرسي الحكم.
لا أنا عايز أقول حاجة، البوسنة لما سقطت كنا نقول ما لناش دعوة، دي في أوروبا. مش كده؟
تمام.
طيب العراق لما سقطت قلنا يستاهل عشان
أخطأه، لكن القضية مش
لبنان، قلنا والله لبنان دي شائكة والمسألة محتاجة ودي مش تبعنا، دي تبع غيرنا. رئيس سوريا الآن، سوريا الآن لما بتسقط نقول والله ايه احنا معلش الارهاب ومش الارهاب والقضية، ففي شماعات يمكن ان يعلق عليها التخاذل.
بيضحك الغرب بيها على حكامنا،
رغم ان خلي بالك يعني الآن بدأنا الحمد لله نقول ان بدأ في العملية الإغاثية بدأ يبقى فيها مواقف جيدة في إغاثة الشعب السوري، وده واجب. بس هذا الواجب لا يسقط الواجب الآخر، فك العاني أغيث الملهوف. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاثنين،
تمام.
فإغاثة الملهوف شيء وفك العاني شيء تاني.
لا أنا مختلف معك في ده يا شيخ.
هو
ليه اصلا انا اوصل لان انا اود اغاثات؟ ما كان من بدايه الثوره كنت وقفت معاها وكانت انتصرت خلال شهر وشهرين، ولم يهجر 8 مليون ولم يقتل مليون ويجرح مليون ونص.
سيدي لسنا مختلفين،
لكن احنا عايز اقول لحضرتك ايه،
احنا بنتنزل في الحوار ان احنا دلوقتي
انا اخف الضررين.
انما احنا في البدايه صح، يعني هو اللي
بيحسب البدايه. انا سبت سوريا
اللي بيحسبها حسابات بسيطه سياسيا هو اللي بيكسب في الاخر. اللي بتتعقد عنده الحسابات هو اللي بيتململ ويتلكأ ويتخلف ودايما الحسابات السياسية، يعني شوف مواقف الدول الاستراتيجية لما تبقى حساباتها وسيطة بتلاقي الدنيا ماشية كله بيتجه في اتجاه واحد. انما انت اللي هيحصل التلكؤ او الخوار اللي بيحصل دلوقتي يحصل في حالة لما يبقى الحسابات معقدة، طب أنا هرضي ده وهغضب ده، طب كيف أرضي الجميع، طب كيف أهرب من سخط فلان أو لام فلان، فالمسائل لما تتعقد بيقف خلاص.
لا 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 وحساباتنا يعني لما يغيسوا دلوقتي ويعملوا الشغل ده، لا ده هم المتسببين في ده أصلا. لأن هم لو كانوا من الأول أغاثوا سوريا وقفوا مع الثورة السورية
طبعاً،
خلال شهر اثنين كان انتهت القضية السورية ولم يهجر هؤلاء ولم يقتل هؤلاء ولم تهدم سوريا كلها سواء إسرائيل والشيعة.
انتهت المسألة يعني، احنا شفنا المسألة في ليبيا طارت شوية بس انتهت
تمام.
المسألة في سوريا أصعب من جهة ان في طائفة وفي تلاحم في الطائفة وفي احتكار للسلطة واحتكار للعسكرة في الدولة، الأمن والعسكرة والمال، يعني احتكار كل مقومات الدولة هم محتكرينها، إعلام وسلطة ومال
ومخابرات
وأمن وعسكرة وكل شيء وسلاح، هم محتكرين هذه المسألة ومحتكرين أيضا الحديث باسم الشعب. فشوفنا احنا البشار لما دخل البرلمان وقاموا له بعد بداية الثورة كان كأنه مشهد أسطوري داخل بتصفيق متواصل وهتاف متواصل وشيع وأشعار، وكأنه يعني بيقول لهم كفاية كده.
الخميس وزير الخارجية بيقول لك ان بشار مرشح نفسه سيفوز في الانتخابات القادمة.
يعني هو على تعبير احد
على ذكر الاستفزازات، ياريت الزميل احمد شعبان يبحث عن تصريح اليوم لخامني او لرئيس ايران، يعني ايهما قال فيه يعني ان حل مشكلة سوريا او يعني قال بالضبط ضبط بقاء النظام السوري او رحيله بيد ايران، بقاء النظام السوري او رحيله بيد ايران.
لحظة التعبير
استاذ محمد. طيب نشوف لمين وياريت نجيبه
استاذ محمد.
يعني بعد كده بعد ما خلص الملف في العراق
لحظة التعبير ده في تنازل،
ده بيقول لك بقاء
يعني
النظام
لا
السوري
تنازل. لا تنازل الان، يعني مكسب مكاسب الثورة ان بدأ في عملية
تهيئة نفسية، يعني
في عملية تهيئة نفسية ان الموضوع بأيدينا، يعني زي ما يقول ايه خلاص، يعني انت عايز تتكلم ارجع لي انا وكأنه
عايز تمشيها مشوية
كده. فقد قضية الممانعة الكلية
والله فكرة
فقد الممانعة. لا هو في هزيمة نفسية حصلة، يعني في تسريبات ان حزب الله الان وضع شروط للانسحاب، وفي كلام على ان ممكن ان في تفاوض مع الدول الراعية للثورة السورية او للشعب السوري من جهة مع ايران لمحاولة الوصول.
هاجي على سوريا بس اكمل العراق، هاجي على سوريا. يعني ايضا نجات نائب رئيس الحكومة العراقي من محاولة اغتيال، ذكرت مصادر عراقية ان نائب رئيس الوزراء صالح المطلق وعضو البرلمان طلال الزوبعي نجيا امس الجمعة من محاولة اغتيال بهجوم مسلح في منطقة ابو غريب غربي بغداد. وقالت المصادر ان 4 عناصر من الحرس المكلف بحماية الاثنين اصيبوا بجروح في الهجوم. وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس بريس ان موكب السيد المطلق تعرض لاطلاق نار في ابو غريب ما ادى الى مقتل احد حراسه واصابة 5 بجروح، مشيرا الى ان نائب رئيس الوزراء لم يصب باذى. من جهته اكد احد مساعدي نائب رئيس الوزراء الذين كانوا يتواجدون معه داخل احدى سيارات الموكب ان المطلق احد ابرز السياسيين السنة في العراق سالم ولم يصب باي اذى. وبينما رفض المسؤول في الشرطة تحديد الجهة التي تقف خلف الهجوم، اتهم مساعد المطلق قوة من الجيش العراقي باطلاق النار، مشيرا الى تعرضنا لمحاولة اغتيال من قبل الجيش الذي اطلق النار علينا ورد الحراس بالمثل من دون ان يوضح السبب وراء ذلك. يعني تصريح واضح، يعني المساعد بيقول ان الجيش اللي اطلق علينا يعني هذه النار، يعني
في حاجز
ده منطقي،
في حاجز في ابو غريب كان ذهب في ضمن حملاته الانتخابيه ذهب المطلق ومعاه طلال الزباعي يشوفوا طبعا السد سد حديثه لما اغلقوا البوابات في حرب تعطيش ضد الفلوجه، المياه فاضت، الماء فاض فاغرق جوانب في ابو غريب. فذهب المطلق عشان يعني يتعاطف يبدي تعاطفه مع
الناس
هناك في ابو غريب، سكان ابو غريب. فدي شدت ودن قرصة اذن من المالكي، اوعى ده مش مجالك
زعيم،
مش ايوه الزم حدك، يقول له الزم حدك
بلد
نحن جئنا بك وقادرين على ان ننفيك، ليس من الانتخابات وليس من العراق بل من الحياة كلها. ودي مجرد تذكير بس.
يعني بغض النظر عن خلافنا حول شخصية صالح المطلق وغيره يعني هل ترى أن المالكي بدأ يتخلص حتى ممن دعموه وساعدوه على طائفياته وذبح السنة في العراق؟
سيدي ده شيء بديهي جدا في أي طاغية.
يعني لا دين لهم لا أخلاق لهم.
مش دين المكافلية. هو الأمير مش بيقول كده في الكتاب المكافل اللي بيقول كده. أنت لابد أن تتخلص بشكل دوري من مساعديك حتى لا يكون عبء عليك. أنت تستثمر طاقتهم وجهودهم في حصد المكاسب ثم إذا جاء وقت الحصاد أن هم عايزين بيطلبوك بجزء من الكعكة عليك أن تتخلص منهم.
مكافلية
فهو المسألة كده ان هو بيتخلص منهم. دي مسألة. الجانب الثاني ان هو مسألة بتر اي قيادات سنية تظهر حتى وان كانت قيادات غير مرضي عنها من السنة. قيادات نصف فاعلة ربع فاعلة عشر فاعلة
هم جابوا الديكور بس عشان السنة موجودين.
مطلوب دايما تخفيض سقف السنة في التعبير السياسي وفي الكفاءات زي ما جات لما دخلت الولايات المتحدة ودخلت إيران معها لتحصد رقاب العلماء والساسة والعسكريين الكبار في العراق اللي هم مقاوم رئيسي مقاومات الدولة في العراق عشان يستتب لها الأمر لابد أنها تقضي على هؤلاء زي بالضبط نابليون ما عمل في مصر. كان في نهضة علمية شابة وكانت سابقة لأوروبا فلما أراد أنه يستتب له الأمر عليه أن يقضي على هؤلاء فكانت مسألة الذبح والتقتيل لهؤلاء بشكل ممنهج. وأيضا هو ما فعله العبيديون في مصر لما دخلوا كان في كل يوم بيقتل 3-4 في بيوتهم وحدائقهم وفي شوارعهم. فدي مسألة طائفية معروفة يعني مسألة هي
منهج بالنسبة للناس منهج ودين
مسألة بديهية مسألة بديهية أنه لابد أنه يتخلص من أي شخصية تمثل عبء عليه
خاصة أنه وجدهم كمحللين لحكمه
طبعا
يعني زواج متعة
طبعا هو عايز بقى يجيب الجيل اللي أصغر من ذلك الوجوه اللي هي عند اللي لسه ما شبعتش أو ما لعبتش سياسة فيلعب بها بعض الـ 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 بعض قادة الصحوات يدخلهم في اللعبة فخلاص يبقى أصبح المطلق خلاص فتتفتت أصوات السنة.
يعني أنت شايف أني لا حل مع هذا النظام الطائفي نظام المالكة أو نظام الشيعة في العراق إلا القوة ثم القوة ثم القوة
والقوة هنا بمعانيها كلها لا السياسة السياسة مهمة اعتبار مقاصد المكلفين في الشرع مسألة معتبرة شرعا ومطلب شرعي أساسي مش معتبر مقاصد المكلفين المسلمين فقط لا مقاصد المكلفين اللي هم بيهددوك في انتمائك أو في وجودك أو في إسلامك أو بيقتطع جزء من حريتك أو ما إلى ذلك مراعاة مقاصدهم ده مطلب شرعي. فبالتالي إذا كان هؤلاء
يعني
هم يريدوا أن يقصوا السنة عن المسألة السياسية والمسألة السياسية قد تحقق للسنة إن لم تحقق بعض المكاسب فعلى الأقل تدفع بعض الشرور فإذا كانت إذا غلب على ظن الساسة السنة في العراق أن المسألة دي حتدفع شرور أكثر أو تتحقق بها مصالح أكبر فعليهم أن يراعوا ذلك عليهم أن يراعوا ذلك.
طب هنشوف التقرير ده ونرجع لرأيك في دخول السنة الانتخابات من عدمه. في نقاش المستمر حول الانتخابات العراقية وموقف المكون السني منها قال مراقبون إن المالكي في محاولة لمضاراة إخفاق حكومته وعجزه عن حل مشكلات العراق المتفاقمة لجأ للمتاجرة بالشعارات الطائفية لضمان حشد أصوات الشيعة وتصويتهم. مزيد من التفاصيل في التحليل الإخباري التالي.
يقول مراقبون إن إخفاق رئيس الوزراء الشيعي نور الملك طوال فترتين رأس خلالهما الحكومة جعلته يفكر في طرق جديدة لاجتذاب الداخبين وحشد الأصوات لنيل ولايات جديدة. فالإخفاق الحكومي أصبح واضحا في كافة المجالات الأمنية والصحية والخدمية وكذلك انتشار الفساد الإداري والمالي وفضائح الصفقات السرية وسرقة الأموال وتهريبها إلى خارج العراق إضافة للأثار السلبية على الوضع الأمني في العراق نتيجة الأزمات التي يخلقها المالك كل حين مع خصومه السياسيين وكذلك استمرار عزلة العراق عربيا وإقليميا. وفق هذه الصورة يقول مراقبون إن المالك وضع قاعدة أساسية لإبقائه في السلطة تعتمد على فكرة تأجيج وإثارة النعرة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي ومن خلال تصويره بأن جميع العمليات الإرهابية مصدرها أهل السنة تحديدا وأنهم يستهدفون الوجود الشيعي دون غيره. ولترسيخ تلك الأكذوبة في عقول البسطاء من أبناء الشعب قد الملك حملة إعلامية كبيرة مستفيدا من نفوذه وسطوته على بعض الوسائل الإعلامية لخلق مناخ ملائم لتلك الفكرة إضافة إلى حشد دوائر الدولة ومؤسساتها المختلفة لإذكاء تلك الأكذوبة كما أن تسلط الملك على المحاكم والأجهزة الأمنية مكنه من تلفيق تهم كاذبة لمواطنين سنة كي يسوق فكرته عن شيطنة المكون السني. بذلك تستطيع الملك وفق المراقبين تسويق نفسه كبطل ونصر للمذهب وحامل الشيعة أمام الوحش السني ويتمكن من نيل ولاية ثالثة. كما يحاول الملك بإشغال الشارع العراقي بقضية الإرهاب تخفيفا لوطأة مراقبة الفشل الحكومي وما تثيرها التقارير من زيادة العجز وتردي الخدمات وارتفاع معدلات البطالة، مما يتسبب بعدم قدرة العراق على تمويل مشاريعه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، إضافة إلى فشل حكومة الملك في محصرة الفقر المدقع والبطالة المتزايدة بين صفوف شريحة الشباب وأزمة السكن المتفاقمة وشح مياه الشرب وانقطاع الكهرباء المستمر وهجرة الأطباء والعلماء من العراق والفساد المستشر في كل أركان الدولة، إضافة إلى العنف المميت الذي يحصد المئات من أبناء البلد وفقدان الأمن في كافة أرجائها. كلها أسباب جعلت الملك وأنصاره يتجهون لتغيير خطابهم وإنشاء حرب وهمية بشعارات طائفية كي يستطيع الملك الفوز بولاية ثالثة رغم إخفاقه الكبير في حل أي مشكلة من مشكلات العراق.
شاهدنا التقرير، يعني عايز قبل ما أدخل في التفاصيل والأسئلة، رأيك يدخلوا الانتخابات ولا لا؟
يعني هو الرأي مجرد إبداء رأي، مش
يعني على ضوء معلوماتك وما تقرأه عن حال أهلنا في السنة في العراق.
يعني أنا عندي حد فاصل في الأمرين. اللجنة الانتخابية فيها شيء من الاستقلالية، مش هيحصل تزوير. يعني هي مختلفة عن حالات تانية. الحالات التانية اللي هو المقاطعة، حالة المقاطعة التامة أو كويس، حالة المقاطعة التامة هل هي أجدى للسنة بحيث إن هي ستسقط المسألة العملية السياسية ككل؟
لا طبعا،
وستساعد، ولا العملية ستستمر ودي حرب طويلة الأمد إحنا بنحقق فيها نقاط وكل طرف بيحقق نقاط فبيحقق مكاسب من خلال النقاط دي بيضغط بيها. هل مدى قدرتي أنا على جمع على الحشد في مسألة الرفض أو المقاطعة أو التصويت؟ دي عامل مهم أيضا. إذا كنت أنا أستطيع أن أنا أكون مؤثر في اللعبة السياسية بغض النظر، يعني ده أنا أرى أن دي المسألة المهمة، كيف أكون مؤثرا في العملية السياسية بحيث يكون في عملية تنغيص أو تصويت عقابي أو إبراز شخصيات إن لم تحقق لي ما أريد فعلى الأقل لن تقف ضدي، ستعطل جزء من المشروع الصفوي.
تمام،
فده مطلب. فبالتالي أعتقد يعني أن الأقرب،
بس هو هجر، يعني هجر من الأنبار نص مليون، يعني عندك نص مليون كتلة تصوتية هجر.
طيب ما هيصوتوا في أي
مكان؟ هجر من ديالة، هجر من صلاح الدين،
هم مسموح لهم يصوتوا في أي مكان. مسموح لهم أنهم يصوتوا في مكانهم.
هل ده في القانون العراقي ممكن؟
أيوة، اللجنة قالت كده أنهم هيصوتوا في أي مكان في المكان اللي هم مقيمين فيه وقتها.
تمام. في رأي تاني بيقول أن لو العملية السياسية هتأتي بالسنة وتبقى في صالح السنة كان لغاها المالكي.
ما هي أصل يعني
يعني أنت شفت عدم الثقة موجود
في المجتمع العراقي. دي هزيمة نفسية.
يعني لو أن الأخ المالكي عارف أن السنة هيبقى لهم دور
هو المالكي بيقول ليه تعبير شهير والكل انتقدوا فيه، ما ننطيها لأحد. يعني السلطة إحنا خلاص أخذناها، مش هنعطيها لحد تاني. هو بيقول كده، انما الان الكل واقف ضده. اصل دي لحظه تاريخيه، حاله ما يحدث في سوريا، بروز تركيا كداعم للسنه، الحاله التاريخيه الان اللي بتمر بيها ايران في داخلها وفي العراق، ما يحدث في القرم، كل دي اعتقد انها متغيرات عما سبق. بروز قوه متماسكه للسنه داخل العراق تتحدث عن نفسها، لها التعبير السياسي والتعبير الشرعي والثقافي وأيضا التعبير المسلح، يعني قوة متماسكة. القوة دي مع الوقت بتتصاعد، وبالعكس ده هي بتكسر، يعني كل يوم بنشوف ضرب عارف إصابة 50 قتل، مقتل 50، مع التدمير اللي بيحصل في الفلوجة وغيرها، الضرب اللي بيحصل فيها. بس احنا شايفين العمليات متصاعدة وان المسألة مش هتقف عند هذا الحد. على الاقل السنة مع الوقت سيحدث لهم شيء من الاستقلال، لان ده هيوقف عجلة كل شيء في العراق.
طيب على ردا على كلامك، هل تعتقد أن حلفاء المالكي في الخارج والداخل سيسمحون بسقوطي؟
لا، بس إذا كانت المسألة ستتوقف على أن ألا عملية مطلقا أو عملية غير المالكي، فأعتقد أن المسألة أن إيران ببراجماتياتها في اللحظة الأخيرة هي متمسكة بالمالكي، لأن المالكي بيحقق لها معادلة صعبة، بس المالكي احترق بالنسبة لها زي البشار كده. يعني أعتقد أن من الغباء والتعنت والصلف القومي والمذهبي أن هم يتمسكوا بشخصية محروقة مثل المالكي. وأعتقد أن مسألة الآن الاعتراض على المالكي ما عادتش مسألة طائفة ولا مذهبية ولا جهوية، لا، أعتقد أن أصبح في شبه إجماع من كتل كبيرة ومؤثرة في العملية السياسية في العراق
هناك. يعني إذا أنت ترى أن السنة يشاركون في الانتخابات حتى لا يلوموا أنفسهم مرة أخرى على ما حدث في المرتين السابقتين؟
لا، هو الموضوع محتاج دراسة والوصول. يعني أعتقد أن فيهم خبرات سياسية عالية في
الجانب في المقابل المعترضين على عدم خوض الانتخابات يقول لك طب ما قائمة علاوي المرة اللي فاتت نجحت في مارس 2009 والمالكي دولة القنوع بعز الحكيم هم
ما هذه المسألة يعني دي
لا المسألة ليست بالانتخابات.
أيوة يعني التزوير اللاحق
قائمة العراقية هي اللي خلت الأغلبية
أنا بسميها
تسم فورا الحكومة فجأة نقعد 9 شهور معطلين تشكيل الحكومة لغاية ما تيجي التعليمات من إيران ومن أمريكا.
أيوة بس الحالة اللي كانت حالة الانسداد اللحظة اللي كان فيها انسداد سياسي في الوقت ده كانت إيران تمتلك الأوراق كلها هي والولايات المتحدة.
ما فيش انسداد سياسي، ده احنا عندنا انتخابات وافق عليها السنة والشيعة.
طيب
جات نجحت القائمة
العراقية. اللي أنا عايز أقول إن الظرف السياسي والتاريخي والسيرورة اللي بتسير فيها العملية السياسية في العراق الآن تختلف كثيرا عن العملية اللي كانت موجودة من قبل.
تمام.
فبالتالي المسألة الآن يختلف التعاطي معها عن المسألة السابقة. صح.
دي كان احتلال. لا كان احتلال أمريكي.
هنستحضر.
ده احتلال إيراني طائفي.
هنستحضر ده. بس الآن في حالة من الرفض يعني بعد انكشاف اللعبة الإيرانية على مستوى العالم الإسلامي ككل أصبح هناك حالة من الرفض والتشويه للتدخل الإيراني داخل أي دولة. بما فيها العراق، والمسألة دي بدأت يبقى لها تمظهرات تعاطي سياسي، تعاطي دبلوماسي، تعاطي أمني، تعاطي عسكري،
الناس بتتكلم فيها كمان
يعني إعلامي. فالمسألة خلاص يعني بدأت تختلف،
بل إن إيران نفسها
تكون هذا يعني خلاص نجرب المجرب تاني بنفس الشكل. لا، مسألة كيف أنا أسقط الخيار الإيراني ابتداء وانتهاء. أنا دلوقتي أصبح لي ضغط موجود، وأصبح الجيش العراقي بيتفكك في حالات هروب كثيرة ومقتل عشرات وأحيانا مئات في الجيش العراقي وتدمير وإسقاط طائرات وتدمير عربات وغير عربات دبابات
مركبات. يعني الجيش الملكي وليس الجيش العراقي.
أيوة يعني المسألة
هذه الصورة كون واحد يبقى جيش شيعي
الثبات بهذه الصورة
هو لك أنصار يزيد يعني يذهب.
الخطاب اللي بيطرحه علي الحاتم، الشيخ علي الحاتم ربنا يحفظه ويبارك فيه، اعتبر ان هو تمثيل للحالة السنية العراقية الان. يعني خطاب متماسك، خطاب قوي، خطاب يعرف ماذا يصنع، يمتلك زمام المبادرة. فهي المسألة قد لا تتحقق بالصورة اللي بتطرح، بس هي السياسة كده بتطرح سقف عالي وتنال ما تنال فيما بعد.
تمام.
فأعتقد إن مسألة التغيير الكلي دي مسألة استراتيجية.
طيب.
بس تغيير الجزئي الآن مطلوب. يعني أنت لا بد أن يكون أن تكون رقم صعب في المعادلة العراقية بكل صورها. طيب.
ماذا ينتظر أهل السنة لو نجح المالكي فترة ولاية ثالثة لرئاسة الوزراء؟
لكل حادثة حديث أعتقد إن هم أدرى بشؤونهم، ولكن أعتقد إن الأمر لن يستتب للمالكي. وأتصور إن الاتيان بالمالكي يعني الذهاب إلى خيار الجحيم يعني.
يعني طب لو لم يأتي المالكي سيأتي شيء غيره وهم سواء، من برأيك يعني؟
لا، ما هو هي المسألة احنا بنقول إن
يعني هي القضية
احنا بنقول
القضية طائفة
بنقول قاسم سليماني وقناع قاسم سليماني.
طيب. إذا هناك طائفة تحكم،
ولكن
ذهب وائل وأتى محمد،
ولكن مجرد إسقاط يعني سابقة إسقاط المالكي دي مسألة كويسة. يعني أنا لو تركت المسألة للمالكي بكل مؤسساته وكل ميليشياته وكل خبراته وكل بزاءاته المسألة ستزيد فيما بعد. إنما حتى إسقاط الملكي مجرد أننا كسنة نشارك في إسقاط الملكي ومجيء حتى لو جاء من جاء بعده دي مسألة تانية. كون أنه يبقى لي فيتو على يعني شوف لعبة حزب الله في لبنان عملت إيه. أنا أصبح مكون سياسي بعد مكون سياسي جزء من مشارك في اللعبة ثم جزء معطل للعبة ثم مشكل لحكومة هو اللي بيسير الحكومة. فهي مسألة نتعلم حزب الله.
نظام الأسد يشن هجمات بالغزة السامة على ريفي دمشق وحماة. بعد الفاصل نتناول هذا الخبر تفصيلا مع ضيفنا الكريم. جدد تحية لحضراتكم مشاهد الكرام. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. جدد لضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ وائل عبد الغني الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني. لك تحية
السؤال.
حياكم الله. ونظام الأسد يشن هجمات بالغازات السامة على ريفي دمشق وحماة. قالت مصادر المعارضة السورية إن 5 أشخاص على الأقل سقطوا في هجوم بالغازات السامة على مدينة حرستة في ريف دمشق فيما أصيب العشرات. فيما أكد مركز حماة الإعلامي أن طفلا قتل وأصيب أكثر من 100 في هجوم مشابه بالغازات السامة على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. وكانت القوة البحرية المشتركة المكلفة بنقل الترسانة الكيماوية السورية قد تحدثت في وقت سابق عن استئناف عمليات النقل، وأكدت أنها نقلت حتى الآن قرابة 50% من ترسانة الأسد الكيماوية. وقال ناشطون إن استخدام الغازات السامة بات أمرا متكررا في الأونة الأخيرة، ويسعى النظام من خلاله لخلخلة صفوف الثوار والسيطرة على قوات جديدة داخل المناطق المحررة. يعني من الخبر يعني شايف الأسد ما عندوش أي يعني اهتمام لا بالمجتمع الدولي ولا بالمجتمع العربي ولا بأي حد في الدنيا لما بيضرب الناس ضربهم بالكماء.
هو صاحب سوابق في ذلك، يعني كل سوابقه بتقول إن الشخص ده خارج المسألة، خارج المسألة الدولية من أيام والده ومذابح حماة وما تبعها وحتى اليوم وما كان يفعله في السجون، والده في سجون سوريا وحتى اليوم، وهو نفس المسألة نفس الأمر. يعني
ده الهالك الأسد قتل 55,000 حماة وفي 17,000 مفقودين إلى الآن أهلهم ينتظروهم
وقرابة 1,000,000 من المهجرين.
طب فين الزعماء العرب وقتها؟
الزعماء
يعني
العرب
في إعلام، يعني
الزعماء العرب مقسمين في مسألة كامب ديفيد.
شغال ده
كانت الخلخلة السياسية اللي
بعد تحييد مصر
بيت العرب. بيت العرب كان ضايع. اللي أنا أريد أن أشير إليه أن دلالة استخدام الكيماوي أن في ضوء أخضر غربي وشرقي باستخدام هذا الكيماوي لتخلصنا من الإرهاب اللي هو الحركات الجهادية الإسلامية اللي هي تمثل صمام أمان للمنطقة كلها ضد أي تدخل غربي أو شرقي وضد أي وجود. دي يا سيدي هي الآن هي حامية حمل بلاد العرب كلها القوة دي. فضرب هؤلاء يعني هم دول اللي هيسمح بضربهم بالكيماوي فقط. كويس. ولاحظ ان في الدلالة التانية بقى الدلالة النفسية الدلالة النفسية. وهو امتى ما حتى البراميل بتتحدث على مين؟ لا البراميل بتتحدث على المناطق السكنية ما تنزلش على المجاهدين ولا
بتنزل على كده امام المخابز. الناس واقفه
يا برود يا سيدي لاحظ يا برود يا برود مدمره تماما. يعني هو اراد ان يسويها كلها بالارض عشان بس يدخل يا برود لانها نقطه حساسه بالنسبه له، نقطه ارتكاز وانطلاق. فبالتالي دخول بالتالي ضربه الكيماوي يعني ان هو في يعني شعور بازمه. دايما في مسألة الصراع ان كلما على سقف الصراع من طرف يحاول الطرف الثاني ان يكسر هذا السقف
فالأصبات الأسلحة التقنية التي ليس
فلا بد ان هو يمتلك ورقة
تعلي من شأنه شوي
تخفيض السقف من جديد. والآن هو يفقد الأرض تماما. كل الطرق طرق الإمداد انقطعت. عمليات الصيد اللي بتتم، عمليات الاقتحام اللي بتتم، اسقاط الحواجز. لا كل ده في وقت واحد، عملية ارباك تامة ليه، قتل قادة، تصفية اعداد كبيرة، تدمير عربات،
تصديقا لكلام
كل ده. انا عايز اقول حاجة بس يعني هو الشاهد مش الارادة ذكر ذلك او سر ذلك، الارادة ان الشاهد كل ان هو الان يفقد السيطرة ويفقد الاعصاب. وفي حالة فقد السيطرة والاعصاب لابد من شيء يستخدمه يعيد به اللعبة الى قواعدها التي كان بيمتلك بها.
افعال جنونية.
فهو مسألة ضرب الكيماوي، سيضرب الكيماوي وسيضرب الكيماوي وسيضرب الكيماوي، لن يتوقف. وهذا دلالة على ان الناس تتقدم لا تتأخر ولا تقف، ان هذا دليل على انهاكه، الانهاك التام، ولا يمتلك، ده اخر سلاح عنده.
ده اعلى سقف بالنسبة له. طيب الجيش الحر يقطع طريق امداد قوات الاسد في حلب، ايضا يعني في اخر تطورات الشأن الميداني في سوريا، نجح مقاتلو الجيش الحر في قطع طريق امداد لقوات النظام السوري في حلب شمالا، وكان مرصد السوري لحقوق الانسان ونشطاء افادوا ان مقاتلي المعارضة حرروا حاجزي المجبل والشيخ خلال الواقعين على طريق السلمية اثرية في ريف حماه الشرقي، وقتلوا 13 من عناصر النظام كانوا في الحاجزين واستولوا على دبابتين واسلحة. وأوضح نشطاء أن ذلك أدى إلى قطع ثوار طريق إمداد النظام إلى حلب ومعامل مؤسسة وزارة الدفاع في السفيرة شرق حلب، تزامنا مع قيام ثوار حلب بقطع أوتوستراد الرموسة الذي يعتبر طريق إمداد قوات النظام. ويسيطر مقاتل المعارضة منذ تشرين الأول أكتوبر 2012 على مدينة معرة النعمان المجاورة لجيش لحيش في إدلب، ما أدى إلى قطع طريق إمداد رئيسي للنظام بين دمشق وحماه وحلب. ايضا تمكن النظام قبل اشهر من فتح طريق امداد بديل من حماه باتجاه السلمية وصولا الى جنوب مدينة حلب، لكن المعارضة تقدمت في الايام الاخيرة في مناطق بين حماه وريف ادلب. عايزك تكمل باقي الاخبار الميدانية كما كنت تشرحها.
طيب. الاخبار الميدانية الان تعي الملاحق. ليه؟ لان مصادرها مش مصدر واحد. فكل جبهة بتنزل أخبار ما يتعلق بها من انتصارات جديدة أو مكتسبات جديدة. الآن يا سيدي حماة تكاد تتحرر تماما. الآن قطع الطريق اللي كان موصل بين حماة اللي هو كان يعتبر خط الإمداد الوحيد لجيش الأسد بين حماة وحلب الآن قطع. ريف دمشق الآن تمددات كبيرة جدا فيه. حالة جديدة بنشهدها في القنيطرة، التحرير التلال الحمر، التلة الشرقية والتلة الغربية
والقنيطرة والجولان،
القنيطرة
الغيوني أصلا يعني.
خلاص يعني المسألة مسألة إعادة تطويق دمشق والفصل العزل بين دمشق وبين لبنان من جديد. هو كان أراد أن يقيم حزام شيعي يسيطر به على مسألة الدرور والمرور والدعم. ده هو الطيران دلوقتي، الطيران بتاعه مش من دمشق، الطيران كله بيجي له من لبنان. مسألة العزل ده، وممكن أنا أشرت من قبل في الحلقة الماضية إن مسألة التطويق، مسألة التطويق
هذه الدماء لن تضيع هدرا،
لن تضيع يا سيدي.
يعني الدماء يعني
أصلا هي ضائعة، ضائعة
فيها الله.
لا هي 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 مسألة الدماء ضائعة ضائعة. ولاحظ إن الجيش الحر وفصائل الثورة السورية ما بيستهدفوش مدنيين، ما بيستهدفوش مدنيين، وفي كل تقاريرهم يقولك إحنا قتلنا، استهدفنا نقطة حاجز، استهدفنا نقطة، استهدفنا مبنى للشبيحة. بخلاف الجيش المجرم، الجيش المجرم الأسدي والشبيحة، وهم حتى بيقولك احنا هنقتلهم حتى اخر سني كلب، هنروح وراهم لحد الكعبة، لحد ما نهدمهم الكعبة. ما هو ده الحشو اللي بيدخل دماغ الناس دي.
كتبوا مبكرا على البيوت في او على الجدران في سوريا اقتل السنة تدخل الجنة.
ايوه يا لثارات الحسين الان. الان دي بتلبس ثوب ثارات الحسين وحماية المشهد الزينبي وحماية المقدسات الشيعية اللي موجودة، زي ما حصل حوار بين ظريف ورئيس وزير الخارجية التركي. قال له انتوا كيف تسمحوا لأنفسكم يعني لا قانون ولا شرع ولا اي حاجة تعطيكم التدخل بهذه الصورة. قال له احنا تدخلنا لحماية المشاهد الشيعية الموجودة. قال له يعني انتوا دمرتوا 15 ألف مسجد ألا يحق لنا احنا نتدخل بنفس الصورة؟ 15,000 مسجد داخل سوريا هدمت وخربت وعيث بها الفساد وفعل بها ما فعل، ألا يحق لنا احنا نتدخل بقى؟ ده مساوي إذا كان مساويكم 10 ولا 100 مشهد.
احنا مسجد واحد، مصحف واحد ديسة من قبل هؤلاء الشيعة يستحق أن تقوم الأمة
وتقوم الحرب. أيوة، تقوم الحرب ودم المسلم هو من قداسة المصحف. هو من قداسة المصحف، يعني لا يقل قداسة عن المصحف. يعني
كان بيضرب براميل متفجرة بدأ بها في حلب منذ أشهر على الناس ويقف أمام المخابز لتأتي برغيف الخبز لأطفال هالجياع، عشان كده سموا جمعة في سوريا جمعة خبز الدم. يعني هؤلاء ليسوا بشر،
هؤلاء يتفننون يا سيدي في الإجرام، هؤلاء يتفننون في الإجرام. فما أريد أن أشير إليه إن كل الأنس سوريا كلها أصبحت ساحة حرب. حتى حمص دخلت، ريف حمص دخل الآن على الخط
تاني،
دخل على الخط تاني. القلمون دخلت على الخط الآن. احنا بنتكلم عن بجعة،
اللي قالوا ان هم
بجعة، يعني البجعة قريبة من بيبروت، رنكوس ووجعة وما حولها الآن أصبحت في يد الثوار، على مقربة جدا من يبرود. ويبرود خلاص انتهت،
يعني نظام بجيشي
لا حتى تؤيده. حتى تؤيده. الروح المعنوية الآن داخل حمص نفسها المحاصرة اختلفت. اختلفت، وبدأنا نشهد خطابات من الداخل تختلف تماما عن الخطابات اللي كانت موجودة سابقا. حلب يا سيدي الآن الثوار على بعد خطوات من مبنى المخابرات
الجوية.
بيضرب مبنى المخابرات الجوية خلاص. يعني مسألة ساعات وتنتهي. في الساحل المعركة على أشدها وما زالت مستمرة، ولم يتأخر الثوار بل تقدموا في بعض القرى. يعني أنا مش عايز أدخل في تفاصيل أسماء، ولكن الآن أيضا وادي ضيف في إدلب الآن الثوار على مشارفه. هذه لن نقول دعم، ولكن هذه ثمرة تغيير ما في النفوس، ترك المنصب وترك الدنيا وترك كل شيء،
ثمرة الوحدة،
مسألة الوحدة. ما هو ترك تغيير ما في النفوس
قبل الوحدة،
ما هي مسألة الأسرة. إذا نفيت الأسرة خلاص مسألة الإثارة ستقوم، مسألة الوحدة. احنا رأينا فصائل تنفك، تعلن عن فك الفصائل دي وانضمامها لفصائل تانية، ويسرعوا أن الناس دي أصدق منهم، دي لم نشهدها من قبل. فالآن هناك تغير نوعي في السلوك.
أنا عايز أتوجه يا أستاذ وائل نداء إلى كل شاب سوري من 18 ل40 يعود إلى سوريا حتى تتحرر أسرع من هذا.
سيدي أنا أعرف ناس في الثمانينات من العمر الآن يبحثون عن تذكرة ليعودوا لسوريا. عايزين يعودوا لسوريا،
بس نية تكون الجهاد، يعني
الله أعلم بنيتهم. بس لا، يعني يكون إن هو حتى يقول لك أنا أروح أموت في بلدي. يعني هو واحد عنده 80 سنة هيعمل إيه؟ ولكن كل إن هو يدخل أرض الرباط ويحارب. هي المسألة أيضا، هي يعني أنا عايز أقول إن كل دي فيها نظر شوية، إنما مسألة من يجد في نفسه الاستطاعة والقدرة والفراغ عليه يتحتم عليه أنه يرجع لسوريا،
يرجع لسوريا. وين نية الجهاد؟
وين طبعا
بدلا من أن يحارب سوريا من هو من الخارج.
ولكن هي المسألة الآن صدقني ليست مسألة أفراد ولا حتى سلاح، مسألة صدق مع الله سبحانه وتعالى، لأن النصر بيده. ومتى ما تحررت النفوس من داخلها يعني مسألة تحرير الأرض دي مسألة وقت بسيط، مسألة تغيير المعادلات وتغيير النظم وتغيير كل شيء في الأرض. مسألة غريبة جدا. يعني شوف الله سبحانه وتعالى قال لموسى ألقي عصاك، مرة يبقى ثعبان ومرة يضرب به الحجر،
البحر ينفلق
ومرة يضرب به الحجر يخرج مياه. ايه ده؟
يعني
إذا فقدت وسائل الأرض وأسباب الأرض فتحت أسباب السماء، وأسباب السماء لا تتنزل إلا على ناس علم الله سبحانه وتعالى من قلوبها أنها ستصون ستصون هذه النعمة وتستحق هذه النعمة الاستحقاق. فعلينا أن احنا نطهر أنفسنا ونري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا
إخلاصا
ما يحبه ويرضاه، ما يحبه ويرضاه من الإخلاص والتضحية والفداء والبذل والنصيحة
والحرص له.
خلاص
والنصر عليه.
تحققت دي احنا بنشوف، احنا بنشوف علامات النصر، ولكن النصر ده فتح بابه قد يغلق وقد تدول الدولة للأسد من جديد. رأينا من قبل بارقة النصر، ولكن لما اختلف الثوار في سوريا وتشتتت
عادت الكرة في حجر الأسد.
فهي المسألة إن 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 صدقوا الله سبحانه وتعالى صدقهم الله، وإن نصروا الله نصرهم الله.
نعم، يعني زي سيدنا موسى عليه وعلى السلام لما كان مريض، ويعني قال له أحد الحكماء الشجرة الفلانية، فراح للشجرة أخذ منها فشفي أو برئ من مرضه. بعد كده عاد له المرض يعني، فذهب إلى الشجرة مباشرة فلم يشفى، فرجع للحكيم قال له أنا لم، رغم أن المرض، قال له لا، ما أنت المرة دي رحت معتقدا أن أوراق الشجرة هذه هي التي تشفي، لكن المرة الأولى كنت تعتقد أن الشفاء بيد الله.
صحت هذه القصة أنا ما أعرفش.
يعني أنا هكذا أنا قرأتها.
يعني هو الإسرائيليات
عشان سيدنا موسى عليه السلام. طيب ننتقل إلى الملف اليمني، نختم به هذه الأخبار قبل أن نصل إلى يعني موضوع حلقتنا الرئيسي وهو الفساد في إيران. في إطار متابعتي الملف اليمني، أفادت مصادر أن حلفاء إيران في اليمن يسعون لتنفيذ مخططات جديدة بدعم من طهران، وتتمثل هذه المخططات في تقسيم اليمن وإقامة دولة شيعية طائفية داخل الحدود اليمنية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
كشفت مصادر يمنية مطلعة عن مخطط تصعيدي لأتباع النظام الإيراني في اليمن، يشار إلى أن طهران تدعم جماعة الحوثي الشيعية المسلحة والفصيلة الانفصالية في الحراك الجنوبي بزعامة علي سالم البيض. وأوضحت المصادر أن الفصيلة الانفصالي في الحراك الجنوبي الذي تدعمه طهران لديه برنامج تصعيدي يتضمن تسيير تظاهرات شبيهة بمسيرات سابقة وقعت فيها مصادمات دموية مع الأمن وسقط فيها ضحايا. أما بشأن الحوثيين فقد أفادت المصادر بأن الحوثيين وبعد مرور عشرات أعوام على الحرب الأولى التي شنها الجيش اليمني عليهم، يريدون اليوم إثبات أنهم أصبحوا قوة ضاربة، واستدلوا على ذلك بسعيهم لفتح جبهات قتال في الجوف وعمران وعلى مشارف العاصمة صنعاء. في سياق متصل أفادت مصادر صحفية بأن جماعة الحوثي المسلحة عززت حصارها لمدينة عمران من عدة جهات، وقامت خلال الأيام الماضية بتحركات مكثفة لحشد تأييد بعض القبائل في عدد من المناطق من أجل إنشاء مزيد من المخيمات المسلحة التي تهدف إلى إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة. وأغلق مسلح الحوثي الشهر الماضي المدخل الشمالي لمدينة عمران، وقاموا خلال الأيام الماضية باستحداث مخيمات مسلحة في عدد من مداخل المدينة لإطباق الحصار عليها. وقالت مصادر محلية بأن الحوثيين قاموا بنقل أسلحة ثقيلة وسيارات مدرعة من حرف سفيان وحوث باتجاه مدينة عمران، متوقعة أن تنفجر الأوضاع مجددا مع نهاية المهلة المحددة للهدنة التي أبرمتها اللجنة الرئاسية. وعمل الحوثيون خلال الشهر الماضي على تعزيز تواجدهم المسلح في مديرية همدان والسيطرة على بعض الجبال الاستراتيجية في المدينة، ورغم انسحابهم من تلك المواقع واختفائهم في منازل موالين لهم في المديرية، إلا أنهم ما زالوا يتمركزون في مدينة ثولة تابعة لمحافظة عمران، والتي تطل على عدد من الجبال التي تسهل لهم تطويق مدينة عمران من الجهتين الجنوبية والغربية.
يعني عايز يعني نقول انطلاقا من هذا التقرير تعليقك على الشأن اليمني وتخاذل الحكومة وتقدم الحوثية.
كان منذ أيام كان في مداخلة للبخيتي، البخيتي اللي هو المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، وكان منتشي ومنتفخ وبيتحدث بثقة عمياء كده، يقول احنا الآن فتحنا الجولة السابعة من الحرب، وألا يكفي الجيش اليمني 60,000 قتيل صفاهم الحوثيون في اليمن. ده يا سيدي اختصار للمشهد الحوثي داخل اليمن الآن.
الحكومة فين بقى؟
الآن هناك من يلأ من يحكم قواعد اللعبة يحرك رقعة الشطرنج منصوبة، وهناك حصار من الأمم المتحدة الآن تحت البند السابع، الآن ما يستطيعش يتصرف. الآن التدخلات والترتيبات الدولية لليمن وإعادة ترتيب المنطقة موجودة تحت البند السابع. ما يحدث من الحوثيون الآن مجرم، وعلى الأمم المتحدة أن تتدخل. لماذا لا تتدخل؟ الإجابة أظن واضحة. الولايات المتحدة لها مكتب رعاية وتمثيل داخل صنعاء ترتيب الأوراق. ماذا يصنع هذا المكتب؟ علينا أن ننظر أيضا ماذا يصنع هذا المكتب. إيران من خلال الحراك الجنوبي ومن خلال علي سالم البيض اللي هو مزوج بنته للحوثي،
قال له رئيس
المزوج مزوج نسب الحوثي، مناسبة مصاهرة الحوثي كانت سبب أساسا في دخول إيران. هو من أدخل التشيع لليمن علي سالم البيض. الحراك الجنوبي سواء علي سالم البيض صراحة ولأنه رجل إيران في الجنوب أو غيرهم، لأن أيضا هناك تحريك لأوراق داخل الجنوب تحركها إيران. حزب المؤتمر قطاع كبير منه بقى الآن أصبح بينه وبين اليمن الجديد ثأر، ويريد أن يسقط اليمن بكل صورة نكاية في اليمنيين. فده أيضا يلعب به ويمد بمدد من إيران. فهذه هي الصورة ابتداء وما يحدث في اليمن. المسائل التغيرات اللي بتحصل يوميا والأحداث اللي بتحصل يوميا هي فرع عن هذا الأساس. علينا أن نفهم ذلك الأول حتى أو ندركه حتى نفهم ما يحدث الآن. ما أريد أن أشير إليه وأؤكد عليه وأكرر التأكيد أن معاقبة القبائل التي دعمت الثورة اليابانية الآن هو عمل استراتيجي. إذا كانوا يظنون من الدول السنية، إن كانوا يظنون أن عدم إمداد هذه القبائل بما تحتاج لحماية مرابعها وحماية بيضتها داخل اليمن، يظنون أن ده معاقبة، ها؟ فهذا عمل استراتيجي، لأن دولة محسوبين عليك مذهبا ومحسوبين عليك أيضا عروبة وعرومة، ومحسوبين عليك أمنا. أمنا أهي أخطر شيء،
أمنك القومي،
أمنك القومي وامتدادك القومي إن كسرت هذه الشوكات ومرغت هذه الأنوف فلن تقوم لك أنت قائمة بعد ذلك في اليمن. واليمن هي بعدك الاستراتيجي. الروم لما دخلوا اليمن، الروم لما دخلوا اليمن واستقر فيها الأمر الأبراهة، غزا الكعبة، غزا الكعبة. وكسرى لما كانت له الغلبة في اليمن، ها، بعث بعوثه من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يذهب معهم إلى كسرى ليحاكمه. فطبيعي طبيعة الأمور أن من يحتل اليمن ستكون يده الطولة على المشاعر المقدسة. فهذا ما أريد أن أشير إليه. لابد 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 من دعم للأمن اليمني، ونعرف هي وسائل دعم الأمن اليمني. الجيش اليمني مخترق، وسائل الأمن اليمني بسلطاته مخترق. فالآن الحل والحل الأخير والقلعة الأخيرة هي القبائل اليمنية.
طيب ننتقل إلى ملفنا الرئيسي مفادر كرام، وهو ملف الفساد في إيران. هناخد النهضة هاشمي رفسنجاني، هل هو محارب الفساد أم متورط فيه؟ الحلقة الماضية تناولنا مرشدهم الأعلى خامنئي وليهم الفقيه الذي يجمع الأخماسة من العالم الشيعي لكي تصل إلى مستحقيها من أهل البيت، فإذا بها تصل إلى جيوب هؤلاء الأفاقين الأفاكين من ملالي ومعمم الشيعة في العالم. ونضرب لكم مثلا ونذكر حضراتكم بهذا الرجل الذي يسمى خامنئي، ويولن تقشفه وجلوسه على الحصر كان هو ونجاد النصاب الآخر. المصدر صحيفة الوطن نقلا عن وسائل الإعلام الإيرانية عام 2010، تقدر كامل الثروة ب 40 مليار دولار، قلنا هذا إلى جانب 95 مليار من مؤسسة ستاد التابعة لخامنئي مباشرة. أما الثروات العينية فهي موزعة كالتالي: الخيول تعدادها 100 خيل وتصل قيمتها لأكثر من 40 مليون دولار، الخواتم أكثر من 300 خاتم خاص، وأغلى خاتم لديه قيمته نصف مليون دولار، غليون التدخين البايت. أكثر من 200 غليون تقدر ثمنها بمليوني دولار، وأغلى غليون لدي سعره ربع مليون دولار وعمره 300 سنة ومطرز بالذهب. العكازات أو العصي أكثر من 170 عصا وتقدر قيمتها مليون وربع مليون دولار، وأغلى عصا لديه سعره 200,000 دولار وعمره 170 عام ومصنوع من الذهب. الجلباب أو العباءة أكثر من 120 عباءة وقيمتها 400,000 دولار، وأغلى عباءة لديه سعرها 30,000 دولار. الطائرات يمتلك طائرة واحدة إيرباص خاصة للرحلات، يمتلك طائرتين بوينغ 707 واحدة للرحلات العائلية والأخرى للمسؤولين والحراس الشخصيين. يمتلك 5 طائرات فالكوم، 2 للسفر و2 لسفر الأقارب و1 لابنه مجتبى. يمتلك 5 طائرات هليكوبتر، 2 له شخصيا و2 للأقارب و1 لابنه مجتبى، ولديه 6 أماكن لهبوط الهليكوبتر. السيارات الخاصة يمتلك أسطول كامل من السيارات الخاصة تقدر ب 1200 سيارة. يمتلك 17 سيارة خاصة ضد الرصاص تكلفة كل واحدة ب 400,000 دولار. الخدم عدد العاملين في قصر الخامنئي 12,500 عامل يؤدون كل الأمور الشخصية والإدارية وغيرها. القصور قصر لواسانت، قصر جمشيدية، قصر فيش قولة شمال إيران، قصر باغ ملك أباد في مشهد، قصر نيورة، قصر سدلتيان، قصر في منطقة بسطور في طهران. وأوضح هذا التقرير أن هذه الثروات الهائلة وصلت إلى خامنئي وأسرته من ثروات الشعوب الغير الفارسية في إيران، خاصة ثروات الشعب الأحوازي التي سرقتها الدولة الفارسية طيلة 87 عاما. أما فضائح الرؤساء الآخرين زي نجاد وصل ثروته 30 مليار دولار. نكتفي بما أزعناه عن وليهم الفقيه والذي يدعي أنه سيد من آل البيت، وقد أعلن تحديا على هذه الشاشة يذهب ليأتوا لنا بعينة من الجينات الوراثية للمهدي في سردابه، ويأتوا لنا بحقن الدم لنعرف الجينات الوراثية، ثم نأخذ الجينات الوراثية عن طريق الدي ان اي لخامنئي وكل المعممين أصحاب العمائم السوداء الذين يدعون أنهم من أهل البيت، لكي نتأكد أنهم سادة وينتمون إلى مهديهم المسرتب. أستاذ وائل نبدأ بخامنئي، ذلك الرجل المعمم كذلك الذي هو يحمل على رأسه عمامة ووكيلا عن آل البيت.
خامنئي ولا رفسنجاني؟
رفسنجاني.
طيب انت عارف عهد الشعراء؟
نعم طويلة وتخرج من
تشاري ما أقوله. يعني الواحد مش عارف كم المعلومات اللي حول رفسنجاني رغم انه شخصية
يعني لم ينشر عنه الكثير.
شخصية كتومة وله عالم أسرار كبير، بس ما نشر عنه يفوق يعني
حجمه الحقيقي.
خامنئي بالنسبة له غلبان
يا مسكين. الله
نجد بالنسبة له يعني نملة ماشية في الشارع يعني. ده سيدي يسمى في إيران أكبر شاه
اللي هو رفسنجاني.
رفسنجاني وهو أغنى رجل بلا نظير ولا منافس داخل إيران، وهم أغنى وفقا لمجلة فوربس الأمريكية في 2003 هو واحد من أغنى أغنياء العالم. رفسنجاني. رفسنجاني في كتاب حياتي اللي هو يعتبر مذكراته بيتحدث عن نفسه لما راح قم عشان يدرس فيها ان هو كان لا يمتلك شيء، وان هو اقام في بيت فقير مع آل مرعشي، اخوان مرعشي بعيد متطرف البيت ده مع ام آل مرعشي وهم الاخوة مرعشي، ووالده تكفل انه يدفع جزء من المسألة، وهو عبر عن نفسه انه هو لم تكن الاسرة تمتلك كثير مال ولكن كانت مستورة من خلال الزراعة دي درف سنجاني. قال انه هو لما احتاج والمسألة صعبت عليه وانتقلوا في بيت تاني إلى جانب إلى وسط قم كمقابل لبيت الخميني، وده سبب تعرفه. قال إن هو بدأ يشتغل في سنة 57 عشان يعيش ويتزوج. اشتغل في سنة 57 في الفستق، في تجارة الفستق، ودي كانت بدايته. هو الآن يدعي إنه كان إن أسرته أسرته من أساس أثرية
من ملوك
الفستق، هم كانوا من ملوك الفستق أب كابرا عن كابر.
طبعا هي
طبعا من المسألة لم تكن
الكذب دين عند القوم.
في الـ في الـ في الـ الأدبيات الغربية بتحدثوا عن نبوءة دانيال الواردة في التوراة اللي بتقول في الأيام المقبلة سيظهر في بلاد فارس ثلاثة ملوك ثم من بعدهم سيظهر الملك الرابع ده سيكون أكثر منهم ثراء بكثير. الإشارات في الغرب بتقول إن الملك الرابع ده هو رفسنجان.
رفسنجان يا ده تحليلات دقيقة.
طبعا هو رفسنجاني يعني يقال عنه ثعلب السياسة الغربية ويقال عنه تعبيرات كتير كاردينال السياسة، وهو الكاتم سر أسرار الخميني، وهو أصلا صاحب الصفقات الكبرى في تاريخ إيران، وهو زي ما قال عنه أكثر من طرف منهم نجاد أنه يبرك على مافيا كبيرة تحكم إيران
اللي هو رفسنجاني.
رفسنجاني رفسنجاني بالمناسبة هو من أسس حزب الدعوة الإيراني، حزب الدعوة العراقي، وهو من أسس أيضا حزب الله في لبنان. طيب قبل ما ندخل بقى في الثروة ومسائل الفساد خليني بس أذكر جانب من تاريخ رفسنجاني. طبعا رفسنجاني تعرف على الخميني من قم، كان في بيت آل مرعيشي وتعرف عليه وأصبح من تلاميذ النجباء وواصل حتى درجة حجة الإسلام.
طب في معلومة برضو نذكر بها مشاهدينا أهلنا في السعودية، رفسنجاني هذا يعني بعد ما ترك الحكم كان في زيارة غير رسمية للسعودية وزار يعني الحرم المدني قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، بعد أن سلم على النبي كفل على قبري الإمام عمر والإمام أبو بكر.
والخطيب يومها خطب خطبة
الإمام الشيخ حذيفي
أهانه في جلوسه وخرج من المسجد.
يعني عايز أقول لك أن أنا عايز أوصل لدي هذه عقيدة القوم
سيدي. في ما في هنا تقرير
للشراع، رئيس لا رئيس رئيس
في تقرير للشراع هو أصلا كان أخبر
يعني رئيس كان يتعامل بسياسة أخبر. إنما لا عقيدته غلبت،
هو عشان
ضيف على الملك
بيقول أنا عشان أحصل في كتابه حياتي بيقول أنا عشان أحصل على شيء من المال من آية الله بروجاردي ذهبت إليه وقلت له أنا حفظت كتاب المحصول وكتاب وألفية ابن مالك في اللغة، الرجل يجيد العربية ورغم ذلك يأنف أن يتحدث بالعربية ومصنف وفق مجلة الشراع أنه من أكبر الشخصيات المهينة للعرب في تاريخ إيران
اللي هو رفسنجاني.
رفسنجاني
ومناظرته
مع الشيخ القرضاوي في قناة الجزيرة كان واضح فيها منه جدا حالة الاستكبار والأنفة من العرب، وهو بيتحدث مع السنة وهو بيتحدث في الحوار واليراجع الحوار موجود نصا وموجود صوت وصورة على موقع الجزيرة. طيب ما أريد أن أشير إليه أن تعرفه بالخميني فتح له أبواب كثيرة. طبعا لما قال له كده واختبره في الكتابين بروجاردي أعطاه عطية، بحس بيقول عطية دي بدأت تفك عني كتير الأزمة المعيشية اللي كنا عايشينها. يعني ده جزء من تاريخه برضه لفته
لكرام شحات. يعني
لا مش شحات بس اعتقد يعني هو جاء يعني في الكتاب
كان اللي كان على الكبار يعني
المذكرات دي لا كان عايش حياه التقشف في قم، عايش حياه التقشف لم يكن يمتلك شيء. هنشوف الثروه دلوقتي ارقام خياليه.
ناخذ فاصل ونعاود يعني اللقاء مع ضيفنا حول ثروه هاشمي رفسنجاني رئيس الإيراني لدورتين رئاسيتين سابقتين، ذلك الملا الطائفي الحاقد اللعين. السادة الكرام، مجددا تحية لحضراتكم القسم الأخير من هذه الحلقة، ولضيف الكريم الأستاذ علاء عبد الغني الكاتب الباحث المخصص في الشأن الإيراني، لك تحية
أكرمك الله
مجددا.
الله يبارك فيك.
يعني هذا الهاشمي الذي تافل على قبر إمامين، إمامي الهدى، الإمام أبو بكر الصديق والإمام عمر بن الخطاب، وثالثهما الإمام عثمان ورابعهما الإمام علي، هذا الرجل يعني بحكم تركيباته الطائفية، بحكم حقده التاريخي على أمة الإسلام، بحكم هدمه لدين محمد بالدعاء حب آل محمد كالشيعة في العالم، له عمليات ربما يعني أفصح عن جزء منها بعضا من كانوا نفسه سياسيا في إيران.
شوف سيدي، هاشم رفسنجاني هو رمانة الميزان في الحكم منذ أيام الخميني وحتى الآن، ويعتبر هو المهندس في أي عملية بتتم في أي حاجة استراتيجية، هو العقل المنفذ والمدبر لها، وهو أساسا من أيام عهد الخميني، وهو من أيام عهد الشاه، وهو يرعى مسألة نشر التشيع خارج إيران، كان عنده مؤسسة لهذا الغرض. رفسنجاني يا سيدي له عمليات، خلينا هي العمليات تعبر عما يصح تسميته به،
عمليات خاذلة
يمكن أن تسمى كذلك. رأس في سنة 79 لجنة لإعدام آية الله محمود دانشيان، هذا الرجل قتله وهو أحد المراجع، قتله ليتخلص منه بحجة أنه كان عضوا في برلمان في عهد الشاه. أيضا رفسنجاني من دبر لتجريد آية الله العظمى عشان يفرغ المجال الخميني، فنظر من منافسيه آية الله العظمى كاظم شريعة مداري، كان منافس للخميني وهو أحق باللقب المرشد الثورة من الخميني، فما كان منه إلا أنه هو جرده من لقبه الديني، من لقب آية الله. كذلك كان هناك ملا شهير اسمه عبد الكريم حجازي، أمر بإعدامه على خلفية الاتهام السخيف بقتل، محاولة قتل الخميني. كما دبر عمليات إعدام، أيضا هناك عمليات شهيرة بإقامة فرض الإقامة الجبرية على عدد من الملالي، منهم آية الله العظمى حسن طبطبائي قمي، وآية الله العظمى صادق روحاني، ولعب دور أساسي أيضا في نفي عدد من الملالي خارج إيران. حتى المتشددين لم يسلموا
منه. إذا كان عمل ده في الملالي اللي زيه،
فأحد الملالي يسمى محمد موسوي خوينيها، أحد زعماء من يطلق عليهم الطلبة اللي هم تزعموا مسألة
السفارة
الأمريكية 444 يوم، كان ده في أوج شهرته في 88، يعني قبل موت الخميني بسنة، وكان الرجل صاعد جدا، وفجأة تلاشى نوره واختفى عن المشهد بتدبير من رفسنجاني. أيضا رفسنجاني كان أحد ضحايا آية الله منتظري، حسين علي منتظري، وهو كان المفروض أنه خليفة ووريث للخميني، وكان أقرب المقربين للخميني، وكان يصف الخميني بالوصف أنه النور في عيني وثمرة حياتي. بعد 6 سنوات من هذا القول من الخميني، تحول منتظري إلى عدو للإسلام، ووضع تحت الإقامة الجبرية، وكان رفسنجاني هو مهندس التصفية المعنوية للمنتظري، بل دبر مسألة لإعدام زوج ابنة منتظري اللي هو مهدي هاشمي، مهدي هاشمي، بحجة عمل تفكيرات، وأودع أيضا ابني
منتظري
في السجن. دي غير مسألة تانية اللي هي مسألة التخلص من عدد كبير من المناوئين له عن طريق الإعدامات للسجناء السياسيين، واستخدام الجنود الأطفال في تلقيم المدافع في الحرب العراقية الإيرانية. أيضا آية الله محمد بهشتي اللي هو كان رئيس حزب الجمهورية الإسلامي وكان أحد أعضاء هذا الحزب رفسنجاني، حتى يتخلص منه ليخلي الطريق للخميني، ماذا فعل؟ دبر انفجار لمقر الحزب أثناء اجتماع، وكان هو حاضر هذا الاجتماع، وقبل التفجير بدقائق خرج ووقع التفجير وتخلصوا من آية الله محمد بهشتي. وكان أحد القادة المجمع عليهم داخل إيران، كان يعتبر منافس أيضا للخميني. آية الله محمود طليقاني تخلص منه بدس السم. لم يسلم منه أيضا أكبر محمدي وهو الطيار الخاص له، لما هرب إلى ألمانيا أرسل إليه من قتله في هامبورغ. كويس. أحمد الخميني نجل الخميني لما فتح فاهو وتحدث إلى الإعلام الألماني وبدأ ينتقد في
رفسنجاني،
في رفسنجاني وخمينئي كويس، أيضا قتل بأدوية مغشوشة في ألمانيا. ده باختصار شديد،
هذا على مستوى الفساد الأخلاقي والديني
باختصار شديد
والطائفي
يعني يعني دي ده بعض ده جانب جزء من حياة
مما خفي من حياة هذا الرجل يعني.
نقاط
وما هو رئيس الجمهورية كان عمله يعني، تخيل ده وهو كان لسه برا الحكم عنده ولايتين تولاهم في إيران، ماذا فعل فيهما تجاه الناس والأبرياء وال...
هو بص شوف في ثلاث في منطق منطق اثنين ثلاثة اللي بيحكموا إيران. في منطق العقلية المغلقة اللي هي الشيء اللي بيحكمها الشيء الغيبي ده نجاد، ماشي. وفي منطق رفسنجاني اللي هو منطق التاجر، ده منطق الايه منطق التاجر. والمنطق الثالث اللي هو منطق الفقيه. طيب فالمنطق بتاع رفسنجاني هو مسألة الصفقة، يسيطر عليه مسألة الصفقة،
كل شيء مباع واشترى،
كل شيء صفقة عنده، السياسة صفقة والإعلام صفقة والاقتصاد صفقة والحياة كلها صفقة.
طب ثروته كام بقى من الصفقات دي؟
ثروته غير معروفة يعني. احنا لو تحدثنا بس هقول لك عن حاجة، جامعة أزاد دي جامعة أهلية يمتلكها رفسنجاني، أسسها في 82. عدد فروعها كام يا أستاذ محمد؟ 400 فرع على مستوى العالم،
على مستوى العالم،
على مستوى العالم. لها في خارج إيران فروع في الإمارات، في لبنان، في بريطانيا، في أرمينيا، في تنزانيا، وما تعدش.
أيه دي بتدرس إيه يعني؟ جامعة عادية ولا ما فيها؟
جامعة، لا جامعة متكاملة.
يعني فيها طب وهندسة وكل شيء. على فكرة بتدرس المعلمين يعني.
فيها الموظفين، عدد الموظفين فيها 46 ألف موظف أكاديمي. يدرس فيها وينتسب إليها 1.5 مليون طالب، ويقال 3 مليون. قدرت أصول هذه الجامعة بس ب 25 مليار. دي لعبة واحدة من لعبات. هو دلوقتي بيدير 12 شركة وبيدير جهازين في الدولة، وكان يطمح لثالث
يكون رئيس. مصلحة تشخيص النظام،
مصلحة تشخيص النظام رئيس، ومصلحة الخبراء رئيس. ولما عزل منها لما عزل منها في 2011 عاد في 2012 تاني، رجع تاني في 2012 رئيس، رغما عن خمينئي.
لا قل رغما عن نجاد.
لا رغما عن،
لأنه كان منافسة بينه وبين نجاد.
لا المنافسة التاريخية بينه وبين، هو بيسأل وهو على فراش الموت بيسأل الخميني بيقول له مين مكانك انت، كل اللي موجودين دولت ما يملوش حدائك. فقال ولكن يعني خميني ايه
هيستر علي.
لا خميني ايه يعني يملأ بعض جزء منه. ده تعبير في فعايز اقول لك ان يعني عشان ما يسرقناش الوقت.
لا ما نفسه
هو، لا هم كانوا كفرسي رهان.
هو
كفرسينا وهو
بس ده سيد،
هو من أخلى،
وده وكيل للسيد، وده ربيعه ده امام السيد على دماغه.
الطريق هو من أخلى الطريق للخميني، وايضا هو من أخلى الطريق
لخميني،
وكان هو الوجه الاخر لخميني. ولما نزل الرئاسه واخذ الرئاسه في 89 كانت بصيغه ان ده يبقى رئيس وان ده يبقى مرشد،
زي
اقتسم السلطه، اقتسام السلطه. ولما حس خميني انه بيلعب بيه وعايز يسيطر على الامور كلها اقصى،
زي فكره العراق يعني، عشان بس يبقى الشبه واحد. لما هلك الخوئي
سيستاني،
لا ما كانش السيستاني خالص، كان هناك اولى من السيستاني كثر، فاتوا بالسيستاني فقط لشيء واحد، عشان كان فيه 54 مليار دولار موجودة في مؤسسة الخوي في لندن، فبالتالي الوحيد اللي هيبقى العميل بتاعهم واللي هيسكت عليها ومش هيطالب بيها ميراث الخوئي او ورث الخوئي كان السيستاني، فجابوا هذا السيستاني الذي لا يتكلم، فمسكوا السيستاني ويعني اكبر مجال.
بس هنا مع الفارق ان هشام رفسنجاني يبلع 100 سيستاني. هشام رفسنجاني ده رجل دولة، رجل سياسة، كان قائم مقام وزير دفاع طول الحرب العراقية، رجل مخابرات، معمم، ملالي، رجل سياسة دبلوماسية، دخل في سلك يعني هاته في أي حاجة هتلاقيه. ده هي لا يعني هو فعلا مش شخصية غير عادية.
طب هو يقول لك هي مسألة اقتصادية بالنسبة لهم، يعني جابوا السيستاني عشان يسكت على فلوس الخوي ما يسألش راحت فين، مفروض دي بقى لأهل البيت.
لا ده هو قال له لا، السلطة كان هو عمودي السلطة عند الخميني كان اتنين ما لهمش تالت، في آخر حكم الخميني كان اتنين، هشام رفسنجاني في السياسة
وخامنئي
كزعامة دينية
مولة،
والاثنين هم الخميني اتفك اتنين بقى جزئين رئيس. ومن هنا بدأ الصراع، وهنتكلم عن الصراع داخل إيران فيما بعد، بس أنا عايز أقول إن دي بداية الصراع بين شخصية ده وشخصية ده وتمظهراتها بقى فكريا وثقافيا ودينيا وغيره وسياسيا واقتصاديا وماليا، بدأت تظهر من تفكك شخصية، من تفكك سلطة الخميني إلى جزئين.
طب
أقلومين.
طب رجع إزاي بقى رغم أنف الخامنئي؟ هو ده السؤال، يعني مين الأقوى من خامنئي في إيران؟
لا هو ما بقول لحضرتك مش بيتكلم عن مافيا. لا هو هو هو, هو الحديث التقارير بتقول لك لما صعد روحاني قالوا ده انتصر هاشم رفسنجاني، أجبر خميني إنه هو يجيب رفسنجاني، يجيب روحاني، ما يجيبش حد تاني. طيب خليني بس عشان إحنا بنتكلم عن الثروة، وحياته بدأت بالثورة ثم انتهت بالثروة. رئيس وهو جامع، هو الشخص الوحيد اللي يعتبر جامع يعني بين الثروة والثورة بهذه الصورة، لأن يعني هو أيضا مهندس الثورة، وهو أحد مهندس الثورة، وهو مهندس الثروة في داخل إيران. طيب
احزاب الجامعة،
أمه لما مسك الرئاسة قالت عنه تعبير، أنا ابني أصبح شاه إيران، لا أصبح كسرى
إيران.
وجاءت المهنئات فقال ابني أصبح كسرى إيران، فأصبح يجمع الكسروية من أطرافها. طيب هو بيقال ان هو ملك الفستق، معروف في العالم كله ان ملك الفستق وأكبر تاجر فستق على مستوى العالم كله. بيتاجر في الفستق بمعدل صادرات إيران من الفستق 1 مليار دولار سنويا. على أقل التقديرات رفسنجاني نصيبه منه نص الكمية، يعني نص مليار دخل من صنف واحد اللي هو الفستق داخل إيران.
اتكلمناش بقى عن الزعفران،
وحرب الفستق مشهورة يعني في الثمانينات، في الثمانينات، أحد أسباب المقاطعة الأمريكية، العقوبات الأمريكية على إيران، أحد أسبابها هو تجارة الفستق، إخلاء الطريق للشركات الأمريكية لتجارة الفستق. وكما يقال إن رفسنجاني شاه الفستق، فهو أيضا فكارتر شاه الفول السوداني داخل الولايات المتحدة، بيشبههم ببعض يعني. طيب دي بند واحد، هو بيقول إن دي مش جايبة همها، يعتبر إن تجارة الفستق بالنسبة له مش جايبة همها.
طيب نص مليار في السنة،
نص يعني. مليار في السنة داخله من حاجة واحدة. أمال إيه اللي دخله بقى كتير؟ السمسرة. في تعبير شهير للأثير للخميني كان بيقول الحرب نعمة، يعتبر الحرب نعمة. ليه نعمة؟ لأنها فتحت الباب لعمليات إثراء سريع وضخم لبارونات الحرب داخل إيران، وأكبر بارونات الحرب كان رفسنجاني. وهو كما كان هو مهندس الحرب داخل إيران، هو أيضا
سمسار الحرب داخل،
هو مهندس الاتفاق اللي حصل، مهندس تجرع السم
الخميني،
وهو مهندس اتفاق لبنان. يعني هو اللي استطاع انه يعقد في ظل الاتفاق اللي حصل، الصيغه اللي حصلت في لبنان. ثروه رفسنجاني من السمسره غير معلومه. ومعروف يعني لو تركنا المجال لخيالنا، احنا نتصور صفقات الاسلحه في عقد من الزمن في ظل حرب من امريكا ومن روسيا والصين ومن غيرها،
8 سنين
كم 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 كانت التكلفه؟ لا ما هو بقى امتدت بعديها، لا مساله العتاد بعديها، يقال ان الثروه من تضخم ثروتهم في عهد الرفسنجاني من موظفيه وتابعيه عدد غير معلوم وبكميات غير معلومه ايضا. يعني في هذا الوقت كان هو يعني ماسك الخيوط كلها في ايده في الفتره دي، فالملفات كلها تكاد تكون معه، وما يملك المرشد من ملفات فساد على الرفسنجاني لا يستطيع ان يبوح به، لان في مسألة مقايضة أنا بين الطرفين.
أنا اللي عادتك ولي فقيه وانت اللي سبتيني أسرق وامسك الدولة دورتين.
طيب احنا نتكلم عن سمسرة السلاح وبنتكلم عن الفستق. طيب في حاجة ثالثة، النفط عنده شركة من أكبر الشركات الهندسية. لاحظ ان الحرس الثوري مش بالع هاشم رفسنجاني أبدا، ولا هو قادر يبلع تمددات الحرس الثوري. ليه؟ لأن في منافسات. البازار يا سيدي تحول، عالم البازار في إيران تحول إلى شركات كلها شركات حديثة. الشركات الحديثة دي كلها آلت في ملكياتها للمعممين الملالي، والشعب بيطحن في التراب وبيأكل تراب. طيب النفط عنده أكبر شركات الهندسية النفطية في إيران. بالمناسبة في 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 فرنسا اظن في 2012 كان ثارت قضيه فساد بين توتال وشركه النفط الايرانيه، وكان احد المتهمين فيها سكرتير مهدي هاشمي رفسنجاني. ابن هاشمي رفسنجاني كان السكرتير بتاعه متهم في ان هو اثري بشكل غير مفاجئ، ودخلت حساباته في سويسرا مبالغ كبيره، وكان هو هربان ايراني هربان في سويسرا. هذا الشخص أدين في 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 فرنسا واتهم بعمليات فساد، عمليات ريشة نفطية، وكان ده مهندس الاتفاق بين شركة توتال وبين شركة النفط الإيرانية في استغلال، في عقد استغلال حقل بارسي للغاز داخل إيران. طبعا ده الشق الفرنسي، لم يذكر أي شيء عنه في إيران، ما لم يتحدث عنه في إيران شيء. طبعا مهدي لما رجع في 2012 اقتيد للسجن باتهامات بالفساد وغيره، وقعد شهرين وخرجوه من
القضية،
خرجوه من السجن بكفالة بعد شهرين. وقام أحد المحسوبين على رفسنجاني على نجاد في البرلمان، واتهم رئيس البرلمان لاريجاني، اتهم وقتها أنه هو متواطئ مع رفسنجاني. قال رجل متهم بالفساد ومعروف أبوه وتاريخه في الفساد وإثراءاته الفاحشة، كيف نتواطأ معه في تبرئة هذا وإخراجه؟ بمفروض ده يحاسب ويعاقب بالسجن. ورد رفسنجاني، قال رد باختبء أن دي إهانة كبرى لرئيس البرلمان. وبعد ذلك اعتراضه ده درسوا هل لابد برلمان يبقى لابد أن يصل يجي في صيغة رسمية من رئيس مصلحة تشخيص النظام ويتلى على المنصة رسميا، فلم يحدث هذا. نجاد اتهموا بالفساد عن طريق مناظرة بين مير موساوي وبينه، اتهم ان هو عامل زي ان هو محسوب على هاشم رفسنجاني، وان الفساد سيطال هذه الحكومة. فما كان من رفسنجاني الا انه اعترض بشدة، وقال ان هو وقال وقتها ان هو سيقاضي نجاد، ولم يحدث. كويس. اذا دي قرائن على ان
فساد مستشري
تحت العمامة ما تحتها يعني. طيب شركة النفط ذكرناها، ايضا يستحوذ على مصنع تجميع سيارات دايو. طيب يمتلك شركة طيران خاصة مهان، شركة خاصة به، ويقال أيضا أنه هو شريك له أسهم في شركة طيران عربية شهيرة.
ده خامنئي غلبان على كده بالنسبة
للرفسنجاني. هقول لك يعني ده
يبقى دور يبقى شعوب الخليج تحمد ربنا، ده بتوع الخليج على كده.
أنا أقول لك دايما دايما خامنئي، دايما خامنئي شوف في صراعاته مع رفسنجاني بيشعر بالضآلة والانهزام. دايما شاعر بالضآلة والانهزام
ده أمام رفسنجاني، ده إمبراطور
أمام رفسنجاني. طيب يقال أيضا أنه يسيطر على مساحات واسعة، والتقرير لمجلة الشراع أنه يسيطر على مساحات واسعة من المناطق الحرة الواقعة على الوجهة البحرية للأحواز المطلة على الخليج، ويمتلك منتجعات بحرية على شواطئ دبي، وله شركات عقارية وإنشاءات في دبي وغيرها وتايلاند، ومناطق سياحية في مدينة سياحية في الهند تسمى جوا، يعني الهند تايلاند دبي. معروف طبعا البلاد دي وما فيها يعني سياحية، يعني ايه السياحة هنا، يعني تعريف السياحة، مفهوم السياحة في مثل هذه المناطق يعني تايلاند وغيرها. ذكر هذا كله ونسب الى رفسنجاني ولم ينكر ولم ينفي اي شيء من هذا الايه من هذا الامر. ايضا يقال ان هو مسيطر تماما على الاراضي الخصبة الواقعة شمال ايران قرب بحر قزوين، بالإضافة إلى جزيرة قيس المسمى فارسيان بقيش. جزيرة قيس العربية
اللي خدوها من الإمارات،
جزيرة قيس العربية لا خدوها من الأحواز. قيس العربية وهي
ما تنب الصغرى والكبرى وأبو موسى،
أبو موسى غير قيس. قيس دي أخذوها كانت تابعة للأحواز. قبيل
جزيرة اللي بيروح فيها الإمارات عشان
يروح يصيفوا فيها، ويروح فيها اللي عايز يجدد إقامة،
يجدد الإقامة بالضبط كده.
فبيطلع ويدخل تاني كيش،
هي كيش. حتى المصريين بيعملوا كده.
طيب ايضا متهم من قبل نجاد باستيلائه على شركات حكومية. ابنه طبعا كان رئيس مترو انفاق طهران، مترو طهران
الاخ مهدي،
مهدي. وعزل في 2011 بناء على اعتراضات نجاد على وقوف رفسنجاني ودعمه للاتجاه الإصلاحي، فعزل من رئاسة. طبعا معنى ان انت تقول ان هو واحد ابن رئيس زي ما قلنا دي عزبة ومقسمة بين العائلات الكبيرة داخل إيران، وكل واحد جايب أولاده ومورثهم جزء من التركة الكبيرة دي، معنى انه يرث مثل هذا الأمر في بلد فيه فساد بهذا الحجم. قل ما تقول أيضا عن استغلال المنصب.
قلنا ملوش في غسيل الأموال والكلام أكيد يعني.
لا ما لم تذكر ما قلناش حاجة زي كده،
ما هو فساد بالمرة.
لا يعني الكبير كبير يعني
كبير كبير
يعني حرس
أسوال فلوس
غسيل الأموال وتزوير
بتخليك تدخل في كل عام،
تزوير تزوير العمولات والحاجات دي. دي ده تخصص،
ما انتش هتروح تدور على شقة تقعد فيها ولا تدور على بيت طول عمرك تأسس فيه بقالك
كام. هو بيقول لك انا يا دوب عايش في البيت بتاعي اللي انا في قم، هو ده اللي املكه، ما املكش غيره.
وبعد على الحصيره قدام الناس في الاعلام
طبعا. حصيرته واسعه قوي،
حصيرته واسعه.
طيب طبعا يستحوذ على التجارة الخارجية في طلعتها الفستق وعدد كبير من السلع، وأيضا يمتلك كمية واسعة من الأراضي خاصة في محافظتي أصفهان بعد الثورة ومحافظة كرمان اللي هو منها قبل الثورة. احنا تكلمنا عن الجامعة، الجامعة ده بند واحد. نتكلم عن
مليون ونص طالب، يعني
عن أصول 25 مليار يمتلكها هو أولاده،
يعني تكلم مليون ونص طالب في جامعة خاصة
يستحوذ على
يبقى يكسب منها
على الشركة الثانية، الشركة الثانية للاتصالات داخل إيران يمتلكها هو أولاده. هو احنا بنقول بيدير 12 مؤسسة اقتصادية كبيرة مالية كبيرة. هو بيديرهم لوحده بتوعه ملكه غير ما يمتلكه أولاده.
هو رئيس مجلس الإدارة.
أيوة هو مالك الشركات دي ومديرها، هو اللي بيوجه فيها كل شيء في وقت واحد. يعني ده جانب من.
طب أنا معي دقيقة للختام، ماذا تريد أن تقول فيها؟
يعني أريد أن أقول إن 10 مليون فقير فقر مدقع بتقديرات البنك الدولي، و30 مليون فقر نسبي داخل إيران، ووجود مثل هذه الأرقام داخل إيران، ووجود هذا هذا الغنى الفاحش، وهو يعني أكاد أرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يفشو المال
يستاهلوا
ويفشو المال،
مش يعني هم الملالي ضحك عليهم،
ده فشو المال يعني فشو
يعني
المال
فشوال. يعني مش هو ده الملالي ضحك عليه مخدره هديك مفتاح الجنة؟
أيوة طبعا.
خامنة إيه؟ خلاص يستاهل يعيش في عير ولا
بحور. طيب عندك واحد من كل ثلاث أطفال يعاني من سوء تغذية، 12 مليون إيراني يعانون من سوء التغذية وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية. الأرقام دي أرقام رسمية، ودي تقديرات ممكن تبقى العدد أكبر من كده. احنا تحدثنا عن 47 مليون إيراني الفقراء داخل إيران. كل دولت ذنبهم في رقبة من؟ ولماذا تسرق أقواتهم وتسرق
مقصد ده ملة كمان ومنسب لك أنا بتعال البيت وبتاع.
يعني أنت أيضا عندك 35-50 ألف طفل متسول داخل طهران.
كم متسول؟
35-50 التقديرات، من 35
ده داخل مدينة طهران.
داخل مدينة طهران الفتيات من سن 14 سنة الرقم صعب برضو. اللي بيتجهوا للأعمال
المنافية الأداب.
المنافية الأداب أعداد كبيرة من الفتيات بيتجهوا أعداد يعني لا يستهان بها.
خلاص انتهت
كل هذا نتحدث عنه في شخص واحد
يملك مليارات
تختصر فيه السلطة والمال والاقتصاد والسياسة والدبلوماسية والتشييع والتجارة والتعليم والنفط وقل ما شئت بعد ذلك، حتى السياحة والاتصالات وغيره، كل ده بيختصر في شخص واحد يمتلك هذه المقدرات، وشعب إيران لا يجد ما يقتات به ولا يؤمن به مستقبله ولا معيشته القريبة خلال أيام.
مساكين حكام خليل فقرة. أشكر إلى حضراتكم حسن المتابعة، انتهت الحلقة. في نهايتها أشكر ضيف ضيفكم الكريم أستاذ وائل عبد الغني الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني. شكرا جزيلا.
ولك الشكر يا سمح.
شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.